ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تقريب التدمرية، ما زلنا في الأصل الثاني. طيب، فإن قال قائل: ما الجواب عما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: احتج آدم وموسى، وفي لفظ تحاج آدم وموسى، ما الفرق بين اللفظين يا أخوة؟ احتج مع تحاج أخي.
احتج يعني اختصم، تحاج يعني اختصم،
أن كلاهما على وزن التشارك، للدلالة على التشارك بين شيئين. تحاج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا. يعاتبه على الذنب الذي اقترفه عليه السلام. نعم، فقال: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه، وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى ثلاث مرات. وعند أحمد: فحجه آدم، أي غلبه في الحجة، غلبه في الحجة. نلاحظ في هذا الحديث يا أخوة أن آدم الغالب في هذه المحاجة غلب موسى، مع أنه احتج بالقدر على وقوعه في ذنب، احتج بالقدر على وقوعه في الذنب. فهل يريد أن يبرئ نفسه؟ هل يريد آدم أن يبرئ نفسه ويظهر أنه لم يكن مخطئا، بل كان مسيرا ولم يكن مختارا؟ لا، ما يريد هذا، لأن آدم عليه السلام استغفر ربه وتاب الله عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، شعر بالذنب واستغفر وتاب. ولكنه يريد أن يحتج بالقدر بعد حدوث الذنب والتوبة منه، بعد حدوث التوبة وحدوث الذنب والتوبة منه. هذا وجه. والوجه الآخر: احتج آدم بالقدر على المصيبة، احتج آدم بالقدر على المصيبة التي وقعت عليه وعلى بنيه. والاحتجاج بالقدر على المصائب جائز، ولكن الاحتجاج بالقدر على المعايب لا يجوز. الاحتجاج بالقدر على المصائب، نعم، هذا جائز، أما الاحتجاج به على المعايب لا يجوز. فهنا إن قلنا إن آدم احتج بالقدر على الذنب، نقول بعد التوبة منه يصح الاحتجاج به. وإن قلنا أن الاحتجاج كان على المصيبة، نقول هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. المصيبة التي ترتبت على ماذا؟ على الذنب، لأن هذا الذنب أثمر مصيبة. وما هي هذه المصيبة؟ إخراجه من الجنة. فاحتج بالقدر على المصيبة. قيل له الجواب من وجهين، أحدهما أن احتجاج آدم بالقدر كان على المصيبة التي حصلت عليه، وهي إخراجه وزوجه من الجنة، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن ليعتب على آدم في معصية تاب منها إلى الله تعالى، فاجتباه ربه وتاب عليه وهده. لا يمكن أن يعاتب موسى عليه الصلاة والسلام آدم على المعصية التي تاب منها آدم وتاب الله عليه، فإن هذا بعيد جدا أن يقع من موسى عليه الصلاة والسلام، وهو أجل قدرا من أن يلوم أباه ويعتب عليه في هذا، وإنما عنا بذلك المصيبة التي حصلت لآدم وبنيه، وهي الإخراج من الجنة الذي قدره الله عليه بسبب المعصية، فاحتج آدم على ذلك بالقدر من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل. قل قدر الله، أي شيء قدر الله؟ أو قدر الله، أي شيء قدره الله؟ المصيبة التي وقعت، هذا قدر الله، هذه المصيبة قدر الله، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفويض الأمر إلى قدر الله بعد فعل الأسباب التي يحصل بها المطلوب ثم يتخلف. هذه ملاحظة مهمة يا أخوة، أرشد عليه الصلاة والسلام إلى تفويض الأمر إلى قدر الله متى؟ قال بعد فعل الأسباب، احرص على ما ينفعك، هذا أمر بالأخذ بالأسباب، أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الأخذ بالأسباب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. إذن متى تكون استعانتك بالله كاملة وتامة؟ مع أخذك بالأسباب الشرعية وكذلك الأسباب القدرية. نعم، إياك نعبد وإياك نستعين، جاءت الاستعانة بعد ماذا؟ بعد العبادة، إياك نعبد، هذا سبب القيام بالعبادة، سبب دخول الجنة وسبب الحصول على مرضات الله، تأخذ بالسبب. ما هو السبب هنا؟ إياك نعبد، إفراد الله بالعبادة، وبعدما تأخذ بالسبب تستعين بالله وإياك نستعين. أما أن تستعين بالله لكي يدخلك الجنة وأنت لم تأخذ بسبب دخول الجنة، السبب الذي هو العبادة، إفراد الله بالعبادة، هذا مستحيل، هذا من الأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فالذي لا يعبد الله جل وعلا لكنه يقول أنا متوكل على الله، أنا أستعين بالله، نعم لا أصلي ولا أصوم ولا أمتثل الأوامر ولا أجتنب النواهي، لكني متوكل على الله، مستعين بالله، يدخلني الله الجنة، نقول هذا خطأ ومخالف للقواعد القرآنية. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، كذلك في هاتين الآيتين الجمع بين الأخذ بالأسباب والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فإذا فرغت فانصب، فانصب لماذا؟ فانصب لعبادة الله ولذكره وشكره وحسن عبادته، ولكن مع هذا وإلى ربك فارغب، ترغب إلى الله، ترجو رحمته وتخشى عقابه وتتوكل عليه. إذن لا بد من الأمرين، الأخذ بسبب مرضات الله والتوكل على الله جل وعلا. قال فقد أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى تفويض الأمر إلى قدر الله بعد فعل الأسباب التي يحصل بها المطلوب ثم يتخلف. أحيانا يتخلف، أخذت بالسبب وتخلف. نعم، وإذا تخلف تقول قدر الله. رجل يحب الأولاد والأطفال، يتزوج لكن مع هذا ما رزقه الله بشيء من الأولاد، أخذ بالسبب وتوكل على الله، لكن ما قدر الله له الأولاد، فماذا يقول؟ قدر الله، هذا العمل قدر الله. لكن الذي لا يتزوج ويستعين بالله ويتوكل عليه ويسأله ليل نهار اللهم ارزقني أولادا صالحين وهو لا يريد أن يتزوج، نقول هذا عبث وجهل ومخالف للشرع. خذ بالسبب ثم توكل على الله واستعن به جل وعلا. وإذا أخذت بالسبب وتخلفت النتيجة فحينئذ لا تقول لو، وإنما تقول قدر الله ما شاء فعل. قال: ونظير هذا أن يسافر شخص فيصاب بحادث في سفره فيقال له لماذا تسافر، فيقول هذا أمر مقدر والمقدر لا مفر منه، فإنه لا يحتج هنا بالقدر على السفر، لا يحتج هنا بالقدر على السفر، لأنه يعلم أنه لا مكره له، أي لا أحد أكرهه على السفر، وإنما سافر باختياره ومحض إرادته، لأنه يعلم أنه لا مكره له وأنه لم يسافر ليصيبه الحادث، وإنما يحتج بالقدر على المصيبة التي ارتبطت به، أي بالسفر. وهذا هو الوجه الذي اختاره الشيخ المؤلف في هذه العقيدة، أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الوجه الثاني يا أخوة للجواب عن هذا الحديث أو عن هذا الاحتجاج، قال: أن الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم بعد التوبة جائز مقبول، بعد التوبة جائز مقبول، إذن قبل التوبة لا يجوز الاحتجاج بالقدر قبل التوبة من الذنب، من فعل من؟ من فعل إبليس ومن؟ والمشركين. أما المسلم لا يحق له ولا يجوز له أن يفعل هذا. قال: لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال بالتوبة فانمحى به توجه اللوم على المخالفة، فانمحى به توجه اللوم على المخالفة، لا يحق لك أن تلومه لأنه تاب منه، لأنه تاب من الذنب، وبعدما تاب من الذنب لا يحق لك أن تلومه ولا أن تعاتبه. نعم، فلم يبق إلا محض القدر الذي احتج به، لا ليستمر على ترك الواجب، لا ليستمر. لماذا لا ليستمر؟ قلنا لأنه تاب. ومن شروط التوبة ماذا يا أخوة؟ الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود، الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إلى الذنب. قال: لا ليستمر على ترك الواجب أو فعل المحظور، ولكن تفويضا إلى قدر الله تعالى الذي لا بد من وقوعه. وقد أشار إلى هذا ابن القيم في شفاء العليل وقال: إنه لم يدفع بالقدر حقا، لم يدفع بالقدر حقا، أي من حقوق الله جل وعلا، ولا ذكر حجة له على باطل، ولا ذكره حجة له على باطل. ما فعل هذا؟ قلنا في بادئ الأمر ليبرئ نفسه، ما احتج بالقدر ليبرئ نفسه ويجعل القدر حجة له على المعصية، ما فعل هذا. أما الذي يحتج بالقدر ليسوغ وقوعه في المعاصي وتركه للواجبات فهذا مخطئ ولا يقر على احتجاجه. أما آدم ما قصد هذا، نعم، ولا محذور في الاحتجاج به. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، ليس في الماضي، في الحال أو في المستقبل. أنت الآن حاليا واقع في معصية، مرتكب لمعصية، جاء وقت صلاة الظهر ويقال لك صلي مع المصلين، يقول: لا، ما قدر الله لي أن أصلي. نقول: احتجاجك بالقدر على هذه المعصية الحالية احتجاج باطل. أو نقول: ما رأيك إذا جاء شهر رمضان، هذا على المستقبل، هل لك النية في صيام شهر رمضان؟ يقول: لا، لأن الله ما قدر لي. نقول: كذلك احتجاجك باطل، فلا يحتج بالقدر على المعصية الحالية أو المستقبلية، أما المعصية التي ذهبت وتاب صاحبها منها توبة صحيحة فلا إشكال حينئذ في الاحتجاج بالقدر على الوقوع فيها، لأنك تبت، وبعدما تتوب التوبة مسحت ماذا؟ أثر الذنب. قال: بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره، فيبطل بالاحتجاج أو يبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله، فقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وهم مصرون على هذا. نعم، فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه، وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على أن لا يعود. ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، أن اللوم إذا ارتفع، ومتى يرتفع اللوم يا أخوة؟ بعد التوبة. وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. متى يكون اللوم واقعا؟ في الحال والمستقبل. نعم. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه حين طلقه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان؟ وأجاب عنه بأن احتجاج علي صحيح، ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبه يعذر فيه، فالنائم غير مفرط، واحتجاج غير المفرط بالقدر صحيح. هذا إذا لم يكن مفرطا، وليس كل نوم يعد عدم التفريط من باب عدم التفريط. الذي ينام متأخرا بالليل في الساعة الواحدة أو الثانية، نعم، ثم لا يستيقظ لصلاة الفجر فيقول يحتج بالحديث لا تفريط في النوم، نقول لكنك مفرط، لكنك مفرط. وسئل الإمام ابن باز رحمه الله تعالى عن الذي تفوته صلاة الفجر بسبب السهر، فأجاب رحمه الله أن الذي يسهر سهرا طويلا على قراءة القرآن، وهذا السهر لقراءة القرآن يكون سببا لنومه عن صلاة الفجر، يقول هذا آثم، آثم إن سهرت على قراءة القرآن وترتب على هذا عدم استيقاظك لصلاة الفجر أنك آثم، فكيف بمن يسهر على المعاصي والملاهي. طيب، فصل في ضرورة الإيمان بالقدر والشرع. في ضرورة الإيمان بالقدر والشرع، قال: لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر لأنه أحد أركان الإيمان الست. هذا عرفنا، نؤمن بالقدر لأن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان. قال: ولأنه من تمام توحيد الربوبية. القدر يا أخوة فعل الرب جل وعلا، وفعل الرب يدخل في الربوبية، ولأن به تحقيق التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة. نعم، الإيمان بالقدر يا أخوة، كلما ازداد إيماننا بالقدر كلما ازداد توكلنا على الله جل وعلا وثقتنا به واعتمادنا عليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة. لماذا؟ لأنك لم إن آمنت بالقدر علمت أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وتيقنت أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وكذلك العكس. فحينئذ تلجأ إلى ربك جل وعلا، تلجأ إلى ربك، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى وليس بيد أحد. فالإيمان بالقدر يدفعك إلى ماذا؟ إلى التوكل على الله والاعتماد عليه والثقة به واللجوء إليه جل وعلا. والذي يضعف إيمانه بالقدر ويظن أن الأمور بيد غير الله، فحينئذ يضعف توكله على الله فيرجو غير الله ويخاف من غير الله، يرجو غير الله ويخاف من غير الله. نعم، إذن سر مسألة القدر يا أخوة يدفعك إلى التوحيد. الإيمان بالقدر يدفعك إلى التوحيد، يدفعك إلى التوكل ورجاء الله جل وعلا، ويدفعك إلى توحيد العبادة. إفراد الله بماذا؟ بالرجاء وبالسؤال وباللجوء وبالاعتماد والتوكل. الإيمان بالقدر يدفعك إلى التوحيد، وتفيض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة، ولأن به اطمئنان الإنسان في حياته، اطمئنان الإنسان في حياته لا يقلق. لماذا؟ لأنه يرى أن الأمور بيد الله كلها. اطمئنان الإنسان في حياته كما قال الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن هداية القلب وطمأنينة القلب ثمرة الإيمان بالله. هنا ومن يؤمن بالله أي بماذا؟ ومن يؤمن بقدر الله. المفسرون قالوا ومن يؤمن بالله أي بقدر الله، يهدي قلبه ربنا جل وعلا، يهدي قلبه فيطمئن وينشرح صدره ويثبت، حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولأن به ينتفي الإعجاب بالنفس عند حصول المراد. الإنسان بين أمرين يا أخوة، بين مرغوب ومرهوب. إذا حصل مرغوبك وانتفى وابتعد مرهوبك وكنت مؤمنا بالقدر، لا تعجب بنفسك ولا تغتر ولا تتفاخر، وإنما تعزو هذه النعمة التي هي حصول المرغوب والنجاة من المرهوب إلى الله جل وعلا. قل هذا بقدر الله وهذا من فضل الله، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وإذا حصل العكس كذلك لا تجزع، إذا فاتك المرغوب وحصل المرهوب لا تجزع ولا تقلق، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لا تأسوا على ما فاتكم. لماذا؟ لأنك تعلم أن هذا حصل بقدر الله. وما النجاة وما السبيل إلى النجاة من هذا القدر المر؟ اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، تفر من قدر إلى قدر. إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال: ولأن به ينتفي الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأنه يعلم أن حصوله بقدر الله، وأن عمله الذي حصل به مراده ليس إلا مجرد سبب يسره الله له. لا تعزو هذا الفضل إلى نفسك ولا إلى ذكائك ولا إلى حولك ولا إلى قوتك، قل هذا بفضل الله. ولأن به يزول القلق والضجر، متى؟ عند فوات المراد أو حصول المكروه، لا تأسوا على ما فاتكم. ولذا يا أخوة، إذا قوي الإيمان بالقدر تهون المصيبة، تهون المصائب، لكن إذا ضعف الإيمان بالقدر تعظم المصيبة على الشخص وإن كانت صغيرة، وإن كانت صغيرة. المؤمن إذا أصيب بمصيبة يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، ويؤمن بالقدر ويثبت ويصبر ويتحمل. لكن إذا ضعف إيمانه بالقدر يشق الجيب ويضرب الخدود، وأحيانا يكفر والعياذ بالله، ويتضجر ولا يصبر إذا حصلت له مصيبة. إذن من فوائد وثمار الإيمان بالقدر الثبات، في النعماء وفي الضراء يثبت. إذا أصابته نعمة شكر الله ونسب الفضل إلى الله، لأنه يعلم أن هذا حصل له بقدر الله. وإذا أصابته ضراء صبر ورجع إلى الله وتوكل عليه واستغفر ربه، لأنه يعلم أن ما أصابه فبعدله جل وعلا، إنما أصابه بعدله. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده عدلا منه، عدلا منه. ولكن يعلم المؤمن، المؤمن بالقدر، المؤمن بالله، أن الله جل وعلا يبتلي عباده ليهذبهم لا ليعذبهم، ليهذبهم لا ليعذبهم. بعض الناس إذا أصابته مصيبة يسيء الظن بالله جل وعلا، يسيء الظن بالله ويتضجر، وأحيانا يلوم رب العالمين جل وعلا، وهذا خطر عظيم يا أخو. بل لابد أن تشكر الله، لابد أن تشكر الله على هذه المصيبة. لماذا؟ لأنك على يقين أن الله جل وعلا يحب عباده، يحب عباده. وإذا أصابك بمصيبة فاعلم أن هذه المصيبة منحة ونعمة من الله جل وعلا، ودليل على محبته سبحانه وتعالى، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا ماذا؟ يصب منه، يصب منه. فبالمصيبة يهذبك رب العالمين، فلا تظن بالله ظن السوء أن الله يعذبك، لا، وإنما يهذبك. ولأن به يزول القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأنه يعلم أن الأمر كله لله فيرضى ويسلم لله. وإلى هذين الأمرين يشير قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي هذا الأمر مكتوب، كتبت عليك المصيبة هذه. إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. ما معنى لكي لا تأسوا؟ إذا علمت أن هذا الأمر كان مكتوبا، كان مقدرا عليك، إذن لا تأسوا على ما فاتكم. لا تقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو أني، لا، كتب الله عليك هذا الأمر، كتب الله عليك. لكن الواجب عليك ليس لو أني فعلت، قول لو أني فعلت كذا لكان كذا، أو التضجر والقلق، أو التسخط على القدر، لا، الواجب عليك الاستفادة من المصيبة وحسن الظن بالله جل وعلا والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إن أحدنا يا إخوة قد يقسو قلبه وقد يبتعد عن ربه جل وعلا، وقد يعجب بنفسه إذا لم يصب بمصيبة، لكن الله جل وعلا إذا أحبه يصيبه بمصيبة لكي يعيده إلى نفسه، لكي يريه قدر نفسه، أنك لولا رحمة الله وفضله عليك لهلكت وصار كذا وكذا، فيتضرع إلى الله جل وعلا أكثر ويتعبد له أكثر. إذن لكي لا تأسوا على ما فاتكم، هذا أمر قدره الله عليكم، ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني في الحالتين لا يأس ولا فرح ولا غرور ولا إعجاب، وإنما شكر لله على النعماء وصبر على النقمة والمصائب. والله لا يحب كل مختال فخور. المختال الفخور هو الذي ماذا؟ يعجب بنفسه ويعجب بأعماله ويعجب بالنعمة التي تحصل له، والله جل وعلا لا يحب هؤلاء. قال: ولا بد للإنسان أيضا من الإيمان بالشرع. انتهينا قلنا لماذا لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر؟ ما هي الفوائد يا أخوة؟ لماذا وما ثمرات الإيمان بالقدر؟ ذكرنا. نعم أخي. أولا لتحقيق التوحيد. أخي. يرزقك الثبات. نعم. يدفعك إلى قوة التوكل على الله. لأن به تحقيق التوكل على الله جل وعلا. دفع الإعجاب عن النفس. نعم أخي. الاطمئنان. نعم. تهون عليك المصائب. نعم. نفي الإعجاب بالنفس. تهذيب وليس بتعذيب. إذا أصابتك مصيبة تعلم أن الله يهذبك لا يعذبك. أخي. هذا يدفعك إلى أن تحسن الظن بالله وأنه يحبك. طيب. قلنا أيضا من أركان ماذا؟ الإيمان بالقدر. من أركان الإيمان الست. نعم. الإيمان بالقدر. فتثبت في النعماء والضراء وتكون شاكرا وصابرا. تكون شاكرا وصابرا وتتوكل على الله ولا تخاف أحدا غير الله ولا ترجو غير الله ولا تخاف من غير الله. انتهينا من الإيمان بالقدر. الآن لا بد للإنسان أيضا من الإيمان بالشرع وهو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أمر الله ونهيه. من أمر الله ونهيه الإيمان بالشرع. قال ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أمر الله ونهيه وما يترتب عليهما من الجزاء ثوابا أو عقابا. كذلك نؤمن بالثواب والعقاب فيقوم بما يلزمه نحو الأمر والنهي ويؤمن بما يترتب عليهما من الجزاء. وذلك لأن الإنسان مريد فلا بد له من فعل يدرك به ما يريد. لا، لأن الإنسان مريد. ماذا نريد يا أخو؟ ماذا نريد؟ قال حولها ندندن: دخول الجنة والنجاة من النار والسعادة في الدنيا وجلب الخير ودفع الشر. نريد هذه الأمور الطيبة. طيب. قال فلا بد له من فعل يدرك به ما يريد. لا بد له من فعل يدرك به ما يريد. واعلم أن ما عند الله لا تنال بمعصيته. أن فضل الله لا ينال بماذا؟ بمعصيته. وإنما ينال فضله بماذا؟ بطاعته. إذن لا بد له من فعل يدرك به ما يريد. ما هو هذا الفعل الذي ندرك به ما نريد؟ امتثال الأوامر واجتناب النواهي. امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التزام الشرع. الالتزام بشرع الله هو الذي تدرك به ما تريد. لك إرادات دنيوية وأخروية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه هي إراداتنا. ماذا نريد؟ نريد في الدنيا حسنة ونريد في الآخرة حسنة ونريد النجاة من النار. فبما تدرك هذه الأمور؟ بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، أي بامتثال الشرع. بامتثال الشرع. وهناك محاذير ومخاوف ومخاطر نخاف منها. فكيف تندفع عنك وتبتعد عنك؟ بماذا؟ إذا ابتعدت عما يكرهه الله ويأباه أبعد الله عنك ما تكره وتأباه. وإذا فعلت ما تحبه وترضاه، ما يحبه الله ويرضاه، جلب الله لك ما تحبه وترضاه. إذن إدراك ما نريد والنجاة مما لا نريد بما يكون يا أخوة؟ بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولا بد له من ضابط يضبط تصرفه لئلا يقع فيما يضره أو يفوته ما ينفعه من حيث لا يشعر. والشرع الإلهي الذي جاءت به الرسل هو الذي يضبط ذلك ويصدر الحكم به ويكون به التمييز بين النافع والضار والصالح والفاسد لأنه من عند الله العليم الرحيم الحكيم. نعم. قد نسمع يا أخوة العقلانيين والعلمانيين والملحدين عموما ماذا يقولون؟ يقولون نحن نختار دستورا للوصول إلى السعادة، نعيش عليها ونلتزم بهذه القوانين للحصول على السعادة. فماذا يختارون يا أخوة؟ قد يختارون، بل كثيرا ما يختارون ما يضرهم ولا ينفعهم، يختارون ما يضرهم ولا ينفعهم. شرب الخمر عندهم مما يسعد به الإنسان، وفي حقيقة الأمر هذا الأمر ما يسعدك وإنما يشقيك. وكذلك المحرمات وترك الواجبات عندهم مما يسعد به الإنسان، وفي حقيقة الأمر هذا كله سبب لشقاء الإنسان. لذا لا بد من الرجوع إلى شريعة رب العالمين جل وعلا. والعقول وإن كانت تدرك النافع والضار في الجملة، لكن تفصيل ذلك والإحاطة به إحاطة تامة إنما يكون من جهة الشرع. نعم، الله جل وعلا أعطانا العقل، وبعقولنا وبحواسنا نعلم أن النار محرقة مثلا، لكن هل هذه المعرفة تكفي للحصول على السعادة؟ عرفت أن النار محرقة وأن الماء مرو وأن كذا؟ لا، هناك أمور، تفاصيل الأمور والأشياء لا نعرفها، لا نعرف النافع والضار على الوجه التفصيلي. لذا نحتاج إلى من يعرفنا بمصالحنا. فمن يعرفك بمصالحك؟ لا أحد أعلم من خالقك الذي خلقك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولهذا نقول النفع أو الضر قد يكون معلوما بالفطرة، وقد يكون معلوما بالعقل، وقد يكون معلوما بالتجارب، النفع والضر، وقد يكون معلوما بالشرع، فالشرع يأتي مؤيدا لما شهدت به الفطرة والعقل والتجارب. هل هناك تعارض وتناقض بين الشرع وبين هذه الأمور الثلاثة المتقدمة، التجربة والعقل والفطرة؟ هل الشرع يوافق هؤلاء الثلاث، هذه الثلاث، أم الشرع يخالفها؟ يوافقها يا أخو، الشرع يوافقها. ما جاء الشرع بأمر يضر الإنسان، ما أمر الله بأمر إلا لمصلحتنا، وما نهانا عن شيء إلا لما في هذا الشيء من المضرة علينا. فالذي يأخذ بالشرع قد أخذ بماذا؟ قد أخذ بماذا؟ بالفطرة والعقل والتجربة. والمعرض عن الشرع قد أعرض عن ماذا؟ قد أعرض عن ماذا؟ عن الفطرة والعقل والتجربة. خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فالذي يخالف الشرع يا أخوة قد خالف الفطرة والعقل والتجربة. إذن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالعقلانيين وبالمتنورين وبالمثقفين، ومع هذا هم يخالفون الشرع ومعرضون عن الشرع، نقول والله لا عقل لهم سليما، ولا ثقافة ولا تنوير. هؤلاء يعيشون في ظلمة، بل في ظلمات، وفقدوا العقول الصحيحة السليمة، وانحرفت فطرتهم، انتكست فطرتهم. لأن الذي يوافق هذه الأمور الثلاث الشرع، وليس الكفر أو مخالفة الشرع. فالشرع يأتي مؤيدا لما شهدت به الفطرة والعقل والتجارب، وهذه تأتي شاهدة لما جاء به الشرع. وفي هذا المقام اختلف الناس في الأعمال، هل يعرف حسنها وقبحها بالشرع أم بالعقل، أو بالعقل، والتحقيق أن ذلك يعرف تارة بالشرع. الحسن والقبح كيف نعرفهما؟ كيف نعرف أن هذا الشيء حسن وأن هذا الشيء قبيح؟ قال أن ذلك يعرف تارة بالشرع، تارة بالشرع، وتارة بالعقل، وتارة بهما، لكن علم ذلك على وجه الشمول والتفصيل وعلم غايات الأعمال في الآخرة من سعادة وشقاء ونحو ذلك لا يعلم إلا بالشرع. العقل يعلم، العقل يعلم أن ظلم الناس قبيح والإحسان إلى الناس حسن. العقل يعلم هذا أم لا يعلم؟ بدون الشرع العقل يعلم هذا، العقل السليم، ولكن تفاصيل هذه الأمور ودرجات الظلم ودرجات الإحسان إلى الناس وما يترتب على الإحسان وعلى الظلم في الدنيا وفي الآخرة من الجزاء والعقاب، هذا لا يعلم إلا بماذا؟ إلا بالشرعي. والحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.